بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. قول ربنا جل جلاله: إنا أرسلناك شاهدا. الخطاب هنا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشهادة إخبار بحق للغير على الغير. ومبشرا، البشارة هي الإخبار بما يسر، وسميت بشارة لأنه يظهر أثرها على البشرة. ونذيرا أي منذرا، ففعيل بمعنى مفعل، هذا في القرآن كثير، كما في قوله تعالى: فبشرهم بعذاب أليم أي مؤلم، وكما في قول القائل: وخيل قد دلفت لها بخيل تحية بينهم ضرب وجيع أي موجع، وفي قول القائل: أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع أي المسمع. السميع هنا بمعنى المسمع. فالنذير بمعنى المنذر، مشتق من النذارة أو الإنذار، وهي إعلام مع تخويف، فكل إنذار إعلام وليس كل إعلام إنذارا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله. اللام لام كي، أي لكي تؤمنوا بالله ورسوله. والإيمان بالله ورسوله تصديقهما وطاعتهما، وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. التعزير اسم جامع لكل ما فيه تأييده ونصره ومنعه مما يؤذيه، والتوقير اسم جامع لكل ما فيه سكينة واطمئنان من الإجلال ومنعه من كل ما يخرج به عن حد الوقار. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه. التسبيح هو التنزيه، تنزيه الله عز وجل عن كل نقص ووصفه بكل كمال. بكرة، البكرة واحدة الأبكار وهي أول النهار، والأصيل واحد الآصال وهو آخر النهار. وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. يبايعونك سميت البيعة بيعة لأنهم باعوا فيها أنفسهم من الله عز وجل بثمن هو الجنة، كما قال جل من قائل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، الذين يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعون الله لأنه الواسطة بينهم وبين الله، ولأنهم مبعوث لهم من الله، وما يأمر به فقد أمر به الله. فبيعتهم للنبي عليه الصلاة والسلام حقيقتها بيعة لله، يد الله فوق أيديهم، الله جل جلاله فوقهم ويده فوق أيديهم، ولا يقتضي ذلك مماسة سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، فإنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما نقول السماء فوقنا دون أن يقتضي ذلك مماسة منا لها أو منها لنا. يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. من نكث أي تراجع ونقض تلك البيعة، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله. ومن أوفى أي أداها كاملة غير منقوصة، مستوفيا شروطها وواجباتها. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما، أي فسيؤتيه الله أجرا عظيما. وقد قرأ هذه اللفظة نافع وابن كثير وابن عامر وأبو جعفر وروح: فسنؤتيه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما. وكذلك قول ربنا جل جلاله: عليه الله، قد قرأها أكثر: عليه الله، فسنؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب، الأعراب هم سكان البادية، واحدهم أعرابي، والمخلفون من الأعراب قوم دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج معه في عمرة الحديبية سنة 6 من أجل أن يكثروا سواد المسلمين ويرهبوا قريشا، فتخلف أكثرهم، وقد كانوا 6 قبائل، وهم أشجع وأسلم ومزينة وجهينة وغفار والديل. أشجع وأسلم وجهينة ومزينة وغفار والديل، هؤلاء هم المخلفون، تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرجوا معه. سيقول لك المخلفون من الأعراب: شغلتنا أموالنا وأهلنا. شغلتنا أموالنا إما جمعها أو حراستها، وأهلنا يقصدون بذلك الأزواج والذرية. فاستغفر لنا، أطلب من الله عز وجل أن يغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، حيثما جاء في القرآن القول منسوبا للسان أو الفم، فمعنى ذلك أنه مجرد ألفاظ تردد ولا معنى وراءها، كما في قوله جل من قائل: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، وكما في قوله: كبرت كلمة تخرج من أفواههم. فها هنا أيضا يبين ربنا كذب هؤلاء بقوله: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل: فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا. قرأها حمزة والكسائي وخلف: إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. الضر هو البؤس والشر والبلاء، وعلى قراءة الباقين بالفتح الضر ما يقابل النفع، وقيل هما لغتان والمعنى واحد، كما في قوله سبحانه: الله الذي خلقكم من ضعف، الله الذي خلقكم من ضعف، قراءتان والمعنى واحد. قال جل من قائل: قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا والخبرة هي أدق العلم بل ظننتم أن لن يرجع الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم والذي زينه لهم هو الشيطان كما قال ربنا وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا أي هلكا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا أي أحضرنا وجهزنا للكافرين سعيرا أي نار تستعر يشتد أوارها ويعلو لهيبها ويعظم دخانها وهي متقدة وقودها الناس والحجارة. أما المعنى الإجمالي في هذه الآيات الكريمات فما زالت العطايا الربانية مستمرة لنبيه صلى الله عليه وسلم وقد مضى معنا منها خمس وهي الفتح المبين ومغفرة الذنوب وإتمام النعمة وهداية الصراط المستقيم والنصر العزيز. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هنا أيضا الله جل جلاله يعلي قدر نبيه صلى الله عليه وسلم فيقول إنا أرسلناك والمرسل هو الله جل جلاله والمرسل محمد صلى الله عليه وسلم والنون نون التعظيم الله جل جلاله يعظم ذاته العالية. إنا أرسلناك يا محمد شاهدا ومبشرا ونذيرا. النبي عليه الصلاة والسلام شاهد وشهيد يشهد على هذه الأمة بأنه قد بلغها الرسالة وأدى إليها الأمانة وأمرها بكل خير يعلمه لهم ونهاها عن كل شر يعلمه لهم وتركهم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فهو شاهد وشهيد عليه الصلاة والسلام كما قال ربنا في سورة البقرة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكما قال في النساء فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وكما قال في سورة النحل ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. والصفة الثانية أنه عليه الصلاة والسلام مبشر يبشر المؤمنين بما أعد الله لهم في جنات النعيم من المغفرة والرضوان والعيش الرغيد وهو كذلك نذير صلوات ربي وسلامه عليه ينذر أولئك المعاندين والكفار والمشركين الصادين عن سبيل الله. وهذا المعنى قد تكرر في القرآن كقوله جل من قائل في سورة البقرة إنا أرسلناك بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وفي سورة المائدة فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وفي سورة الأعراف إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وفي سورة سبأ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي سورة فاطر إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وفي سورة الأحزاب يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وفي صحيح البخاري من حديث عطاء بن يسار رضي الله عنه قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقلت له: حدثني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. وهو يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص لأنه كان مشهورا من بين الصحابة أنه قد أصاب يوم خيبر زاملتين فيهما كتب يهود، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يقرأ فيها، فأذن له عليه الصلاة والسلام. فلما سأل عطاء بن يسار عبد الله بن عمرو عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة فقال: نعم، إني لأجده موصوفا ببعض صفته في القرآن: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يجزي السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، ولن أميته حتى أقيم به الملة العوجاء فيقول لا إله إلا الله، أفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ما الغرض من ذلك؟ قال سبحانه: لتؤمنوا بالله ورسوله. الغرض أن يحصل من الناس إيمان بالله عز وجل، تصديق بوجوده، وإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وكذلك إيمان برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بتصديقه فيما أخبر والتزام ما به أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. مطلوب منكم تعزير رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نصره وتأييده ومنعه مما يؤذيه. ولذلك بايعه الأنصار عليهم من الله الرضوان على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأولادهم. كل أذى يصل إلى النساء والولدان فإن الأب يطلع بحجبه ومنعه والحيلولة دون وقوعه. هكذا ينبغي لهم أن يفعلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وفوا جزاهم الله خيرا. فهذا هو التعزير. وأما التوقير فهو الإجلال وأن نبذل كل ما فيه سكينته وطمأنينته صلوات ربي وسلامه عليه، وأن نمنع عنه كل ما يخرجه عن حد الوقار، وتعزروه وتوقروه. وهؤلاء الذين وفقوا لهذا لهم أجر عظيم، كما قال جل من قائل: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. في هذه الآية ثلاثة أنواع من الحقوق. الحق الأول مشترك بين الله ورسوله وهو الإيمان بهما، والحق الثاني مختص برسوله صلى الله عليه وسلم وهو التعزير والتوقير، والحق الثالث مختص بالله عز وجل وهو التسبيح، أي وصفه بكل كمال وتنزيهه عن كل نقص. وهذا التسبيح مطلوب بالليل والنهار بكرة وأصيلا، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وتسبحوه بكرة وأصيلا. وبعض أهل التفسير يرى بأن الضمائر كلها راجعة إلى الله عز وجل، وتعزروه أي ربنا جل جلاله، وتوقروه ربنا جل جلاله، وتسبحوه بكرة وأصيلا. لكن الذي عليه جمهور المفسرين أن التعزير والتوقير للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لأن السياق في خطابه، السياق واللحاق والسباق. فقبلها: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وبعدها: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. يقول ربنا جل جلاله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، على أي شيء بايعوه؟ قال عبادة بن الصامت رضي الله عنهما: بايعوه على الموت. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: بايعوه على ألا يفروا. ومعناهما متقارب، فإنهم بايعوه على ألا يفروا وإن أدى بهم ذلك إلى القتل. وسبب تلك البيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه آت فقال بأن قريشا قد جمعوا لك شيبها وشبابها معهم العوذ المطافيل، قد حلفوا ألا تدخلها عليهم عنوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ويح قريش، لقد أكلتها الحرب، فما تظن قريش؟ والله لا أزال على هذا الأمر حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة. وبدأت المفاوضات، فالنبي عليه الصلاة والسلام خشي ألا يكون هؤلاء المفاوضون يحسنون النقل عنه، فقرر أن تكون هناك مفاوضات مباشرة، أن يبعث إليهم برجل يحسن أن يمثله، فاختار عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فعمر قال: يا رسول الله، قد علمت قريش أنه ليس أحد أشد عداوة لهم مني، فبعث عثمان، يعني عمر رضي الله عنه من باب النصيحة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا ما أصلح مفاوضا، فبيني وبين القوم عداوة شديدة، وعثمان رضي الله عنه رجل هين لين محبب في قريش، فبعث به يقوم بهذا الأمر. فانتدب النبي صلى الله عليه وسلم عثمان عليه من الله الرضوان، وبلغ من أدبه أنه لما وصل مكة محرما عرضت عليه قريش أن يطوف بالبيت، قالوا له: إن شئت فطف. فقال: والله ما كنت لأفعل قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدأت المفاوضات بين عثمان وقريش، وطال الأمر، فأشيع بأن قريشا قتلت عثمان، قتلت المفاوضة المبعوثة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام دعا أصحابه إلى أن يبايعوه على الأخذ بثأر عثمان، فإن هذه جريمة ما ينبغي أن تمضي هكذا. فجاءوا رضوان الله عليهم يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم ويضربون بأيديهم على يده، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب بإحدى يديه على الأخرى وقال: اللهم هذه عن عثمان. فالله جل جلاله يقول عن هؤلاء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم قد بايعوا الله، بايعوا الله جل جلاله، لأنهم باعوا أنفسهم له سبحانه وتعالى، والثمن الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم خير أهل الأرض، وكنا 1400، كانوا 1400 هؤلاء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد لهم بأنهم خير أهل الأرض. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. يبين ربنا جل جلاله أن هذه البيعة لما كانت حقيقة بيعة لله، فإن يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق أيديهم، وفوق يد النبي صلى الله عليه وسلم يد الله عز وجل، فهي بيعة له سبحانه، يد الله فوق أيديهم. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، من تراجع عن تلك البيعة ولم يوفي بها فلن يضر الله شيئا، فإن الله مظهر أمره وناصر دينه ومعلن كلمته به أو بغيره، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فربنا جل جلاله كفيل بأن يكافئه الأجر العظيم والثواب الجسيم، جنة عرضها السماوات والأرض. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجر عظيم. وبعدما أثنى ربنا جل جلاله على هؤلاء الطيبين بيّن حال قوم آخرين، وهم الأعراب الذين كانوا حول المدينة من مزينة وجهينة وغفار وأسلم وأشجع والديل. هؤلاء دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج معه تكثيرا لسواد المسلمين، وطلبا لإرهاب قريش من أجل أن تخلي بينهم وبين البيت العتيق، لكن هؤلاء تسللوا لواذا ولم يخرج أكثرهم، تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك سماهم الله المخلفين. سيقول لك المخلفون الذين تخلفوا عنك من الأعراب من البدو الذين يسكنون حول المدينة، شغلتنا أموالنا وأهلنا، هكذا تعللوا بهذا العذر البارد الذي لا حقيقة له، بأنهم مشغولون بالأموال والأولاد. وكل من شغل بماله وولده عن طاعة الله فهو مذموم، ولذلك حذرنا ربنا جل جلاله فقال: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. قال سبحانه مبينا كذبهم: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. ما هو الذي ليس في قلوبهم؟ للمفسرين قولان: بأن النفي هاهنا في قول ربنا ما ليس في قلوبهم يرجع إلى قولهم فاستغفر لنا، فظاهر الكلام بأنهم يطمعون في استغفار النبي عليه الصلاة والسلام وأن يغفر لهم ربنا الملك العلام، وأنهم يعتقدون أنهم مسيئون في تخلفهم عنه، ولكن حقيقة القول أنهم لا يرغبون في استغفار ولا يرهبون من عذاب النار، ولا يرون أنهم مسيئون بل إنهم محسنون بالتخلف. وقول آخر بأن قول ربنا يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم راجع إلى قوله شغلتنا أموالنا وأهلنا. ومما يشهد لصحة القول الأول قول ربنا جل جلاله: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. وهؤلاء المخلفون قد اختلف أهل التفسير في حقيقتهم، فقال بعضهم هم منافقون، وقال بعضهم ليسوا بمنافقين بل كانوا من ضعاف الإيمان. قل: فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. لو أن الله جل جلاله أراد أن يسوق لكم نفعا فإنه سيصل إليكم، ولو أنه سبحانه أراد أن ينزل بكم ضرا فلا شك أنه نازل بكم. وهذا المعنى قد تكرر في القرآن، ويجب أن يستقر في جنان كل مسلم صحيح الإيمان. يقول الله عز وجل: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ويقول في سورة الأنعام: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. ويقول في سورة يونس: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب برحمته من يشاء. ويقول جل من قائل: من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وفي سورة المائدة: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. وفي سورة الملك: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. فالله جل جلاله فعال لما يريد، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. ثم يبين ربنا جل جلاله حقيقة الأمر الذي حملهم على التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول سبحانه: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم. حقيقة الأمر أنه ما شغلتكم أموالكم ولا أهلوكم، وإنما قد سكن في قلوبكم ظن سوء بأن الله عز وجل لن ينصر نبيه ولن يظهر دينه ولن يسلم أولياءه، فظننتم أن قريشا ستتمكن من رقابهم قتلا وأسرى وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لن يرجعوا إلى المدينة أبدا، أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، كما قال ربنا: يظنون بالحق بالله غير الحق ظن الجاهلية وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء، ظننتم بالله سوءا وكنتم قوما بورا، بورا أي هلكا. ثم أطلق ربنا جل جلاله حكما عاما فقال: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. أعتدنا، هيأنا وجهزنا، كما قال جل من قائل: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. فهذه مجهزة معدة، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، نار تستعر وتتقد. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات الكريمات قد تضمنت فوائد، من فوائدها أن محمدا صلى الله عليه وسلم مبعوث من الله عز وجل للناس، وأن من مهامه عليه الصلاة والسلام الشهادة على أمته بالبلاغ، وأنه عليه الصلاة والسلام جاء مبشرا للمؤمنين العاملين الصالحات ونذيرا للكافرين والعصاة. ومن فوائد هذه الآيات أن محمد صلى الله عليه وسلم شهيد على هذه الأمة يشهد عليها، وأن إرساله كان من أجل أن يحصل الإيمان بالله عز وجل وبه صلوات ربي وسلامه عليه. ومن فوائد الآيات وجوب تعزير النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره، وأن حقه هو أوجب الحقوق البشرية، فحقه التعظيم والإجلال والتوقير. ولذلك ربنا جل جلاله جعل من أسباب الرسالة ومن حكمة الرسالة أن نؤمن بالله ورسوله ونعزره ونوقره، فهذا ركن وأساس وحكمة من حكم إرسال الرسول عليه الصلاة والسلام. أيضا من فوائد هذه الآيات مشروعية تسبيح الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار، ومن فوائدها بيان فضل من شهدوا بيعة الرضوان عليهم من الله الرضوان، وأنهم قد بايعوا الله عز وجل. ويتفرع على ذلك أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله وبيعته بيعة لله. ومن فوائد هذه الآيات بيان الأجر العظيم الذي أعده الله لمن وفى بالبيعة. ومن فوائدها أن الناكث إنما يعود الضرر عليه ولن يضر الله شيئا. ومن فوائد هذه الآيات أن من اتخذ أهلا ومالا يشغله عن الله تعالى فهو خاسر. ولذلك ربنا قال: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ومن فوائد هذه الآيات كذلك أن الله جل جلاله أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بما بيتوه في قلوبهم وفضح أمرهم من قبل أن يعتدوا من قبل أن يعتذروا. ولذلك ربنا قال سيقول لك المخلفون، هذا دليل على أن القرآن كلام الله، ليس لمحمد صلى الله عليه وسلم فيه إلا النقل، هو ناقل عن الله عز وجل. وربنا هاهنا أخبر بشيء قبل وقوعه فوقع كما أخبر. وربنا جل جلاله قد صنف هؤلاء الأعراب إلى صنفين، صنف سيسوق إليه نفعا وصنف سينزل به ضرا، وقد كان فمنهم من ارتد في زمان الردة فكان هذا صاحب الضر عياذا بالله، مات على غير الإسلام فهو في دركات الجحيم، وبعضهم ساق الله له نفعا لأنه ثبت على الإسلام فكان له الفضل العظيم. إخوتي وأخواتي، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله في هذه العشية، ونواصل بإذن الله تعالى في لقاء الغد. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله في البدء والختام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.